ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يسيطر على السوكي بولاية سنار، والطيران الحربي يقصف مرليط. البرهان يقول سنسلح كل قادر على حمل السلاح، والدعم السري يحذر من تحول الحرب إلى أحلية شاملة. نزوح المئات من شرق الجزيرة إلى الغضارف وحلف الجديدة، واستمرار انتحاكات الدعم السري في شرق الجزيرة. اعتقالات في عطبرة والنيل الأزرق، وتحكير الصحيفة السودانية الإلكترونية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت مصادر متطابقة عن سيطرة الجيش على مدينة السوكي بولاية سنار صباح اليوم الخميس، وتأتي السيطرة على السوكي بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على مدينة الدندر. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
إحنا زمان بنقول محور إكس، لكن حسب يقول جوا الدندر، جوا الدندر. الله أكبر. لو يجدونا حباكم، ولو ما يجدونا إحنا ماشيين عليكم.
الله الله الله.
هذا حق الزمن.
مدينة مدينة. غرية غرية.
وتوقع خبراء عسكريون استرداد القوات المسلحة لجميع مدن ولاية سنار، وذلك بعد سيطرتها في وقت سابق على جبل موية وقطع خطوط الإمداد. من جانبه قال عضو المجلس الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع أيوب نهار إن قواتهم انسحبت بكامل اعتادها من الدندر وفق خطة عسكرية. قال القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان خلال مخاطبته حشد من المواطنين والجنود في البطانة: سنسلح كل قادر على حمل السلاح، وسنواصل الحرب إلى حين القضاء على قوات الدعم السريع. وقال البرهان في هذا الخصوص:
نحن أي زول قادر يشيل السلاح بنسلحه. حسين هناك في الصباغ، في الصباغ قبل شويه قلنا لا طلبوا سلاح اديناه لهم، بس انتوا طلبتوا سلاح من هديك كله. الله
الله. من جانبه اعتبر الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع خطاب البرهان في البطانه مؤشرا خطيرا لاتساع دائره الحرب وتحولها الى حرب احليه شامله. قصف الطيران الحربي صباح اليوم الخميس مدينة مرليط بولاية شمال دارفور. من جهة أخرى، أقرت وزارة الصحة بشمال دارفور بزيادة إصابات سوء التغذية بنسبة 10% من العام السابق في معسكر زمزم للنازحين، وعاد ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وشح الغذاء جراء الحرب والحصار التي تعيشها الولاية. من جانبه كشف مدير إدارة التغذية بوزارة الصحة حبر الدين آدم هارون عن الزيادة الكبيرة في حالة سوء التغذية الحاد بمعسكر زمزم للنازحين خلال العام 2024، حيث بلغ عدد الدخولات منذ يناير إلى سبتمبر 9613 طفل، من جملة العدد المستهدف المقدر ب 3480 طفلا بنسبة تغطية بلغت 276%. اعتقلت الأجهزة الأمنية الدكتور سيد أحمد الخطيب عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي من منزله بمدينة عطبرة، واقتادته إلى جهة غير معلومة أمس الثلاثاء. من جهة أخرى، شنت الخلية الأمنية اعتقالات واسعة لأعضاء لجان المقاومة والقوى المدنية والسياسية بالنيل الأزرق. كشفت مصادر طوعية عن وصول مئات النازحين من شرق الجزيرة إلى القضارف وحلف الجديدة، مشيرة إلى أن أعداد أخرى ما زالت في الطريق. من جهتها، كشفت لجان مقاومة رفاعة أن مقتل 7 أشخاص أمس، وقصف قريتين وتحجير ونهب 7 قرى بواسطة الدعم السريع. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح أن نزوح 350 أسرة من محلية أم القرى بالجزيرة يوم السبت الماضي بسبب المعارك الدائرة. وأضاف متطوعين من القضارف:
يبلغ عدد النازحين من قرى شرق الجزيرة الذين وصلوا إلى القضارف يعني حتى الآن المئات، يقدر عددهم بالمئات. يعني في ارتكاز واحد من ارتكازات محلية وسط القضارف جاءت 30 عربية من شرق الجزيرة محملة بالنازحين ومعهم أغراضهم يعني المرغوا بها، في حالة بتاعت بحث عن أماكن.
من جهاتها حملت تنسيقية التقدم في بيان قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن الانتهاكات الكبيرة في شرق الجزيرة. تعرضت صحيفة السودانية الإلكترونية لعملية تحكير أدت لتوقفها لمدة أسبوع وفقدان محتويات 3 أشهر. وقال طارق الجزولي رئيس تحرير الصحيفة إن موقعها الإلكتروني تعرض ل4 عمليات تحكير، كان آخرها ما جرى يوم الخميس الماضي، وأدى لمسح محتويات الموقع ل24 عاما قبل أن يتم استردادها لاحقا وفقدان محتويات 3 أشهر. من جهتها طالبت مراسلون بلا حدود مصر بعدم ترحيل 4 صحفيين سودانيين. قال مصدر من ولاية الجزيرة أن ما يحدث في الولاية في أعقاب انضمام أبو عقل كيكل للقوات المسلحة مجازر متعددة وليست مجزرة واحدة. وقال المصدر لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع بدأت انتقامها بمدينة تنبول التي تجاوز فيها عدد القتلى لأكثر من 50 شخصا في اليوم الأول. وأضاف أن قوات الدعم السريع عرجت على مدن رفاعة والجنيد والشرفة وكل القرى والبلدات التابعة للمنطقة بشرق الجزيرة حيث ارتكبت جرائم قتل واسعة. وأضاف في هذا الخصوص:
في حملة انتقامية كبيرة جدا حيث قامت بقتل كل من قابلها في الطرقات، وأغلب من قابلها في الطرقات إلا من هرب واحتمى بالمنازل واحتمى بالأماكن الآمنة. حدثت حملة انتقامية كبيرة جدا، تواصلت حتى ضواحي أو تخوم مدينة ودمدني، يعني مناطق الشرفة والمناطق الغريبة من مدينة ودمدني.
وقال شهود عيان من ولاية الجزيرة لراديو دبنجا أن عدد القتلى من المدنيين والجيش والدعم السريع في ارتفاع شديد، وأن الجثث تملأ الشوارع. ونقل مواطن من وحدة تنبول الإدارية بولاية الجزيرة تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية وما شهدته المدينة من مجازر خطيرة، وقال لا يكاد يخلو منزل من قتيل أو جريح بسبب قصف بالذخيرة أو البراميل المتفجرة بالطيران أو انتحاق من قبل قوات الدعم السريع. وقال إن قوات الدعم السريع منعت المواطنين من دفن الجثث في حي المستشفى، بينما ارتكبت مجموعات منهم جرائم قتل بقرض النهب من المنازل وكل أشكال الانتهاكات بدافع الانتقام من كيكل. وأضاف في هذا الخصوص:
ربما كان هناك في الكاملين والحصحيصة وأربجي عدد بسيط من المستشفيات التي كانت تعمل، الآن توقفت بها الخدمات بشكل كبير، تناقصت بنسب تتجاوز 60-70% في بعض المناطق. بالتأكيد سوف يكون هنالك شح الأدوية في الفترة القادمة، نسبة انقطاع وانقطاع الطريق بشرق الجزيرة الذي كان هو المعبر الوحيد.
وصل الفوج الأول من النازحين من شرق الجزيرة إلى القضارف أصر الأربعاء. وقال ناشط من تنبول إن هناك موجات نزوح جماعي لسكان تنبول غير مسبوق من حي الصحراء وأطراف الشقاولة وحي العشياب وحي الثروراب، خرجوا من بيوتهم وقراهم بأرجلهم. وكشف أن قوات الدعم السريع تحاصر حي العقدة منذ أمس الأول، وأضاف أن باقي عمق الأحياء لم تتمكن من الخروج بسبب كثافة النيران وعمليات القصف الأرضي والجوي. وأكد أن الطيران ظل يقصف في مدينة تنبول منذ صباح اليوم الأربعاء بصورة عشوائية، ومعظم المواطنين لقوا حتفهم جراء ضرب الطيران العشوائي، واعتبر أن هذه العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين تمثل جريمة في حق المدنيين. يسود الهدوء الهذر منطقة كولبوس بولاية غرب دارفور بعد انسحاب القوى المشتركة من منطقة كولبوس بغرب دارفور إلى الطين ومناطق أخرى بعد المعارك التي خاضتها مع قوات الدعم السريع بالمنطقة. وقال مصدر من المنطقة لراديو دبنجا أن المواطنين يتخوفون من تجدد المعارك مرة أخرى بالمنطقة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على كولبوس وانتشار القوى المشتركة حول المنطقة. وكشف المتطوع على الدين بابكر لراديو دبنجا أن استمرار النزوح إلى الطينة وقرية دقة واللجوء إلى تشاد. وأضاف في هذا الخصوص:
انتهت المواجهات المباشرة بين الدعم السريع وقوات المشتركة، لكن حركة النزوح لم تتوقف. في الأيام الأولى كانت حركة النزوح واللجوء بسبب المواجهات بين الطرفين قصف المدفع المتبادل.
كشفت غرف طوارئ بحري والسامراب أن أوضاع كارثية في مدينة بحري وأحيائها المختلفة، ونشر أحد أعضاء غرفة السامراب في حسابه في فيسبوك معلومات تشير إلى وفاة 144 شخصا خلال 5 أيام في المنطقة بسبب الكوليرا والهميات. وقال عضو غرفة طوارئ السامراب أبو بكر متين لراديو دبنجا أن هناك حالات وفيات يتم دفنها دون أن يتم حصرها، وعزى تفشي الوبائيات لعدم توفر المياه الصالحة للشرب منذ منتصف سبتمبر ولجوء المواطنين لشرب المياه الملوثة. وأضاف في هذا الخصوص:
خلال الشهر الفات ده يعني ظهر مرض بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر المياه النقية. الناس بيجوا يشربوا من الأبواب من الآبار التقليدية دي اللي بيجروها بالحبل وكده. الآبار دي هي ملوثة already، والسبب الرئيسي إنه يعني ما كان في كهرباء وما كان في قروش نجيب بها جاز في الأيامات الفاتت دي.
من جهتها وصفت عضو غرفة طوارئ بحري تبيان فتحي الوضع الصحي بعموم بحري بالكارثي، مشيرة لعدم توفر الأدوية وصعوبة دخولها لمدينة بحري. وأوضح التبيان لراديو دبنجا أن المكتب النسوي لغرفة طوارئ بحري واجه الأسبوع الماضي مشكلة كبيرة بسبب احتجاز أحد أطراف الحرب شحنة من الفوض الصحية للنساء ومنعها من الدخول، وكان لها آثار كبيرة على الوضع الصحي للنساء في بحري. وأضافت في هذا الخصوص:
بنناشد كل الجهات المختصة وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في إنها توفر ممرات آمنة، في إنها تسهل إجراءات دخول الأدوية للمدينة. إحنا المكتب النسوي حقنا حق غرفة طوارئ بحري واجه مشكلة عويصة في الأسابيع الفاتت لتدخل فوط صحية للنساء في واحد من قطاعات بحري احتجزتها واحدة من أطراف النزاع.
كشف مواطنون من ولاية الخرطوم أن سماع أصوات اشتباكات في مدينة بحري، كما أشاروا إلى استمرار القصف المدفعي على أحياء شمال درمان. وفي الأثناء كشف مواطنون من أمبدة أن سيطرة الجيش على الحارة 21 بأمبدة بجانب تنفيذه عمليات في أبو سعد، وأشاروا إلى تبادل القصف بين القناصين في المقرن. وافقت الحركة الشعبية بقيادة الحلو على نزول المساعدات في مطار كادوغلي، ولكنها اشترطت في الوقت نفسه أن تكون الإقاثة من مطار جوبا بدولة جنوب السودان وبمراقبة الأطراف الثلاثة هي الحركة الشعبية والحكومة ومندوبين من منظمة سمارتن بريس الأمريكية التي تقدمت بالمقترح. وقالت مصادر في الحركة الشعبية لراديو دبنجا أن منظمة سمارتن بريس الأمريكية العاملة في مجال العمل الإنساني تقدمت بمقترح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة جلد الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية عبر الإسقاط الجوي. وأوضح المصدر أن الحكومة اشترطت تقديم المنظمة المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة في الدلن وكادوغلي على أن يتم ذلك عبر هبوط الطيران في المطارات وليس عبر الإسقاط الجوي. كشف مواطنون من أم روابة بولاية شمال كردفان أن مقتل 5 مواطنين في حي القادسية في هجوم شنته قوات الدعم السريع. وفي شمال دارفور تواصل القوات المشتركة بالفاشر اعتقال الناشط في العمل الإنساني وعضو حزب المؤتمر السوداني بشمال دارفور مدثر عمر كاريكا بمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر لليوم السادس. الخبر الأخير في النشرة: دعا منتدى تنسيق الشؤون الإنسانية لإعطاء الأولوية للسودان باعتباره أكبر أزمة إنسانية على رأس جدول الأعمال الدولي. ودعا المنتدى في بيان الأطراف التي لديها نفوذ على أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتهدئة العنف وتعميم وقف إطلاق النار. ودعا المنتدى الذي جرى تأسيسه في أكتوبر من العام الماضي ويضم وكالة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق عبر خطوط الصراع والحدود للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما في دارفور وكردفان والخرطوم. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه مشكلة التعليم التي تواجه الأسر السودانية بجمهورية مصر العربية، حيث أصدرت السلطات المصرية في شهر يونيو الماضي قرار بإغلاق المدارس السودانية، وذلك بسبب عدم مطابقتها للمعايير والقوانين المصرية. تأثر بهذا القرار العديد من الطلاب في ظل تعسر تسجيلهم في المدارس المصرية، نسبة لأن الكثيرين منهم دخلوا مصر عن طريق التهريب وبعضهم لا يمتلك وثائق رسمية. حول هذه الأزمة وآفاق حلها نستمع في هذا اللقاء لكل من السفير علي يوسف رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية، بجانب الأستاذ إسماعيل شريف المعلم بالمدارس السودانية بمصر. ولكن نبدأ لقاءنا مستمعينا الكرام بحديث من اللاجئة السودانية إنصاف عبد الله المقيمة بأسوان في مصر حول أزمة التعليم التي تواجههم بسبب إغلاق المدارس السودانية، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اللاجئة إنصاف عبد الله، مقيمة بجمهورية مصر العربية أسوان. فأنا حابة أتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا ومحور أساسي في حياة أطفالنا، اللي هو التعليم. تمام، هو التعليم حق يعني مكفول لكل طفل في أي مكان وفي أي زمان حسب قانون الطفل ل2010. دي واحدة من المصالح الفضلة للأطفال اللي هو التعليم. فنحن حتى الآن يعني عايشين في حالة بتاعت شد عصبي، وعايشين في وضع لا يعلم به إلا الله بسبب القرارات الأخيرة باحتمالية عدم استمرار الدراسة في المدارس السودانية. أو عدم فتح المدارس السودانية في مصر. فنحن بنتمنى ما يكون ده قرار نهائي، يا ريت يكون في خط رجعة لأسباب كثيرة جدا جدا. أولا نحن في وضع لا يسمح بعدم مواصلة التعليم بالنسبة للأطفال ديل، فزي ما قلنا إنه هو ده حق مكفول لهم، أيوة نعم، لكن يا ريت كل المدارس تعمل على توفيق أوضاعها بالطرق القانونية، بما إن إحنا موجودين في دولة بتاعت قانون. والله إحنا بنشكر الحكومة المصرية لإتاحة الفرصة لنا السنة الفاتت إن قدرنا ننزل أولادنا مدارس ويقروا، بس حاليا الوضع ضبابي، ما في حاجة واضحة، بنتكلم عن شريحة مهمة جدا جدا. فيا ريت الحكومة المصرية والقنصلية السودانية والسفارة السودانية ووزارة الخارجية ووزارتي التربية والتعليم المصرية والسودانية يحاولوا بقدر الإمكان معالجة المشاكل القائمة حاليا وفي أسرع وقت، يعني حتى يتمكن أطفالنا من دخول المدارس ومواصلة التعليم. هنا بنتكلم برضو عن شريحة مهمة جدا جدا، شريحة طلاب الشهادة السودانية، بدل تقريبا في مرحلة مصيرية. فياريت نحن كلنا نبذل الجهد ونحاول بقدر الإمكان حل المشكلات القائمة حاليا عشان ما نلحق العام الدراسي الحالي ونطلع كلنا من الضغط النفسي، طلاب أولياء أمور وحتى حكومات وجالية، نطلع من الوضع اللي احنا فيه نقدر نعيش بسلام. لأنه أساسا السبب الأساسي اللي خلانا كلنا نلجأ للدول الجوار هو التعليم في المقام الأول والصحة، وتجي بعدين باقي الحاجات الثانية بصورة تراتبية. فأنا بناشد من هنا UNHCR Save the Children UNICEF وكل الجمعيات اللي بتهتم بحقوق الأطفال، يا ريت كلكم تضافوا الجهود وتلتفوا في حل المشكلة الحالية القائمة لمواصلة تعليم الأطفال. شكرا جزيلا.
كذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلينا حول الإشكاليات التي تواجه الأسر السودانية في تعليم أبنائهم بمصر الأستاذ إسماعيل شريف، وإسماعيل شريف هو معلم بالمدارس السودانية بمصر، فلنستمع له.
بإمكاننا أنه نقول أنه أغلب السودانيين اللي فروا من الحرب وجوا القاهرة كان هدفهم الأساسي في جيتهم للقاهرة هو تعليم أبنائهم. يعني صحيح الحرب قاسية وصحيح الناس بتخاف من الموت وكل التفاصيل دي، لكن يظل السبب الأساسي اللي جعل كثير جدا من الأسر السودانية تطلع من السودان وتجي مصر هي سعيها الحسيس والاهتمام البالغ بقضية التعليم. فأغلب السودان اللي وصلوا جمهورية مصر العربية جابوا معهم أولاد بغية استمرار تعليمهم. الآن المشهد بيؤكد أنه في ضبابية كبيرة جدا جدا في قضية التعليم السوداني بالقاهرة، قرارات متكررة وتحذيرات تطليق السفارة بين الفينة والأخرى، بتحذر فيها أولياء الأمور من تسديد أي رسوم للمدارس، بتحذر فيها المدارس نفسها أو أصحاب المدارس من فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري إلى مناشدات السودان باستمرار عملية التعليم السودانية بالقاهرة. عموما في المجمل نقول أنه احترام السيادة مهم، نحن كضيوف في دولة مستضيفة ينبغي نلتزم بتنفيذ القوانين اللي بتلزمنا بها الدولة، وده حق طبيعي ما في ذول يقدر يتكلم فيه اطلاقا. ده حق اصيل للجانب المصري انه يعني اتخذ اي قرار يراه مناسب تجاه قضيه التنظيم وتقنين اوضاع المدارس السودانيه بالقاهره. نامل انه المطلوبات اللي تطلبها الدوله المصريه تكون برضو معلنه واضحه للكل حتى يعلم كل ولي امر وكل تلميذ وكل يعني كل صاحب مدرسه وكل مدرس مصفوفه المطلوبات الطالبات الدولة كان تقنن أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. فلما يكون المصفوفة دي قدام الناس باينة فكل كل طرف بيسعى لتوفيق أوضاعه وفق القانون والمطلوبات الموجودة. لكن يعني الضبابية اللي بتسود المشهد بتاع المطلوبات والتوقيتات. التوقيتات دي مهمة جدا لأن احنا مرتبطين أصلا بتوقيت ولاية نهر النيل اللي بتفتح يوم 20 أكتوبر حسب قرار السيد الوزير إنه المراكز الخارجية السودان كلها ينبغي إنها تلتزم بالتقويم الدراسي الصادر من ولاية نهر النيل واللي تم بالفعل إعلانه في 20 من أكتوبر فتح المدارس بولاية نهر النيل. ففي ما بين اليوم وحتى يوم 20 أكتوبر ما زالت الرؤية طبابية. الدولة مطلوباتها الدولة المستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها. الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها التفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير. الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمر في التعليم وبالتالي مستقبل مهدد بالضياع. فدي كلها عوامل الآن أنا أكاد أجزم إنه أغلب الأسر السودانية الآن تعيش في حالة من الهواجس والمخاوف من انقطاع التعليم، خاصة إنهم وصلوا أصلاً إلى أم الدنيا جمهورية مصر العربية بغرض إنه لا يضيع مستقبل أطفالهم التعليمي والأكاديمي. فهذه هي مشكلة كبيرة. برضو أنا بعتقد إنه المنظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال المعنية بالتعليم مفترض برضه إنها تكون برضه ملمة بأبعاد الإشكال وتحاول تجسر المسافة بين الأطراف، تحاول إنها تيسر الأمور. السفارة السودانية برضه عليها واجب دبلوماسي أصيل إنها تطلع بواجباتها وتطلع الرأي العام. برضه هي بتطلع قرار بالتحذير بإنه ما تفتحوا وما تدفعوا رسوم، كلام متفق عليه ما في إشكال، ولكن لماذا حقه تبرر الكلام ده، توضح التفاصيل الأخرى ليه هي بتظل تقدم بيان أو تحذير لكن ما بتطلع الناس على أسباب اللي أدت إلى هذا القرار. نترحم على الوزير الحوري اللي جاء جمهورية مصر العربية بغرض إزالة العوائق لفتح المدارس حتى وفته المنية، وهو يعني مرابط في الفندق ويسعى لمقابلة الجهات المختصة لحل هذا الإشكال، ولكن قضى الله أمره نحسبه يعني في عليين. فيعني برضو واحد من الحاجات اللافتة في موضوع قضية التعليم السوداني بمصر وفاة وزير التربية والتعليم السوداني محمود الختم الحوري وهو يعني يبحث عن حل هذه الأزمة. فتبقى هي أزمة بمقدار كبير كانت مهمة وكانت محتاجة لتدخل من جهات عليا. وهناك أكيد برضو في مبادرات مجتمعية، يعني الأطفال والطلاب والتلاميذ ديل هم نفسهم يعني حاسين زي ما قلت بضياع مستقبل بضبابية الرؤية، ما عارفين هيسووا شنو. فهي مشكلة معقدة. أتمنى أنه في ختام كلامي أنه دخل الرئيس السيسي بحكم أنه الرئيس السيسي أكثر زول في الدولة مطلع على الإشكال في السودان، أكثر زول بحل مشاكل السودانيين كثير جدا، قام بتمديد توفيق الأوضاع لموضوع الإقامات في أكثر من مناسبة. في الثلاث أربع سنوات الماضية ظل يخرج قرار سيادي رئاسي بتمديد يعني توفيق أوضاع السودان فيما يتعلق بالجوازات والإقامات. فنعمل إنه يتدخل الرئيس شخصيا في إدارة هذا الملف بحكم ارتباط وسيع جدا بالقضايا السودانية بالهمة السودانية. نأمل إنه يتدخل بشكل عاجل لأنه يتم معايير الأمر. نتفق إنه هناك مدارس غير مطابقة للمواصفات، نتفق إنه في مدارس عبارة عن غرفة وصالة وحمام، ده كله موجود، لكن بيبقى انه المعالجه بتبقى هل يؤخذ الكل بذنب البعض؟ القصه هنا انا بعتقد ما سليمه. السليم انه الدوله تشكل لجنه ما بين السفاره ما بين الوزاره التدريب والتعليم السوداني، وتعمل جوله ميدانيه للمدارس وتغلق ما تراه غير مطابق وغير منسجم مع سلامة الطلاب، مع البيئة المدرسية المطلوبة، مع التعليم بشكل عام، وتخلي النشاط يكون مستمر في المدارس المؤهلة المهيئة ولو بنسبة 70% 60% إكراما لحوجة هؤلاء الطلاب في مزاورة ومباشرة ومواصلة التعليم. عموما القضية أكثر من شائكة، تحدثت فيها سابقا في هذا الإطار، وأتمنى أنه يكون في حلول ناجحة تحل هذه الأزمة، لأنه مستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع، والأسر الآن بتبحث عن حلول وتقف أمامها برضو الموضوع المبالغ المالية الممكن تدفعها لمواجهة التعليم. حتى لو يعني ارتضوا الالتحاق بالمدرسة المصرية تقف أمامهم أيضا أغلب جو بطريقة غير مشروعة هربا من الحرب، فبالتالي برضو ما موفقين أوضاعنا القانونية، محتاجين لإقامات عشان ما يسجلوا في المدارس المصرية، ودي كلها عوائق. فأتمنى أنه يكون يتدخل قرار رئاسي كبير، وأتوقع ذلك إذ أن الرئيس السيسي ظل باستمرار يناصر قضايا السودانيين، ودائما يكون الحل لأي أزمة سودانية في نهاية الأمر بيد الرئيس، وأتوقع أن الكلام ده يحدث في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. من ناحية أخرى ممكن نتكلم على أنه أصدرت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بالسودان ممثلة في تأديب الامتحانات قرار وتوجيه بحصر وتسجيل طلاب الشهادة الثانوية السودانية الممتحنين للعام 2023، وحددت موعد الامتحان ب28 من شهر ديسمبر لعقد امتحان الشهادة الثانوية السودانية داخل وخارج السودان. داخل السودان في مناطق الآمنة حسب الوصف المعروف، وخارج السودان في كل مراكز الامتحانات خارج السودان بما فيها جمهورية مصر العربية. فنلاحظ إنه الإحصاء والتسجيل الآن بجمهورية مصر العربية تجاوز 20,000 طالب وطالبة من المستحقين للجلوس في امتحان الشهادة الثانوية السودانية للعام 2023. يبقى في سؤال جوهري وأساسي، كيف يتسنى لهؤلاء الطلاب الامتحان في ظل إغلاق المدارس؟ دي بتكون مشكلة كبيرة. كيف يتم توفير مراكز الامتحانات لعدد كبير جدا يفوق 20,000 طالب وطالبة؟ كيف يتلقى هؤلاء الطلاب برضو تحصيل أكاديمي جيد يمكنهم من إحراز نتائج جيدة في ظل حالة الإغلاق؟ فهي أيضا عقبة كؤوت يعني برضها تلاحق امتحان الشهادة الثانوية السودانية خاصة في مركز جمهورية مصر العربية. عموما لو ربطنا هذا الحديث بالسابق الحديث عن المشكلات الكبيرة التي تقف أمام التعليم السوداني بالقاهرة، بنلقى أنه ما بين هذا وذاك سيظل الطلاب يعانون من مشكلات كبيرة جدا. نأمل في يكون في تدخلات جذرية وكبيرة وعلى أعلى مستويات لحل هذه الإشكاليات لما تتمتع به الشهادة الثانوية السودانية من سمعة طيبة، ومن يعني هي تبقى الأداة والوسيلة الوحيدة للالتحاق بالجامعات وتكملة التعليم. فبعتقد أن الموضوع ده ينبغي الاهتمام به، خاصة أنه تم تحديد الموعد ب28 من شهر ديسمبر لعرض امتحان الشهادة الثانوية السودانية، ولكن هناك مشكلات ينبغي التركيز عليها منذ الآن حتى لا تصاب هذه العملية بالشلل أو وتكون هناك جهود واضحة لتذليل كافة الصعوبات والتحديات الماسلة أمامنا، والفاصل ما بيننا وبين الامتحان الآن شهرين ونيف. فأعتقد أنه لا بد من تدارك هذه الإشكالات الآن قبل الغد حتى يتسنى لهذا الطلاب إحراز نتائج جيدة في هذا الأمر.
وفي ختام لقائنا مستمعينا الكرام نستمع لحديث من السفير علي يوسف، وهو رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية حول آفاق حل هذه الأزمة التي تواجه كل الأسر في تعليم أبنائهم بجمهورية مصر العربية. نستمع للسفير علي يوسف.
مشاكل هي عدم الوفاء بمتطلبات إنشاء المدارس، خاصة فيما يتعلق بالمباني وال وال يعني توزيع الفصول، وطبعا وجود برضو في بالقرب من مواقع سكنية مصرية يعني تسبب تتحسس من إزعاج هذه المدارس خلال أيام الدراسة. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المدارس السودانية، يعني حدث هذا من قبل مرة أو مرتين، وكل المدارس يعني أنذرت وطلب منها أن تعمل بصورة عاجلة جدا للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين المنظمة واللوائح المنظمة لعملاء في مصر، والمرتبطة أيضا بالجهات المعنية بالتعليم في السودان. يعني نظرا لأنه هذه المشكلة تسبب يعني قلق لكل الأسر السودانية اللي عندها أبناء يدرسون في هذه المدارس، وخاصة أن الامتحانات يعني من بعد شهرين، فيعني هناك جهود كبيرة جدا مبذولة من قبل السفارة السودانية وسفير السودان والمستشار الثقافي والجهات التعليمية في السودان مع الجهات التعليمية في جمهورية مصر العربية. يعني نحن في المبادرة الشعبية لدعم العلاقات السودانية المصرية، يعني قبل كده يعني نحن نتابع القضايا التي تؤثر على العلاقات الشعبية بين البلدين، ولنا فيها يعني محاولات إصلاح ومعالجات، ومن بينها يعني دائما يعني نلجأ في 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 الختام للسيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نلتمس منه أن يصدر التوجيهات التي يمكن أن تعالج المشاكل، وقد فعلنا هذا في آخر يعني بيان أصدرته المبادرة، وطلبنا من الأخ الرئيس من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هو يعني يوجه باستثناء نهائي للمدارس السودانية لتجاوز هذه الأزمة، خاصة أن الأعداد زادت بشكل كبير، وبالتالي يعني يكون لها هذه فرصة بعدها تلتزم المدارس بالقواعد والأسس والمبادئ التي تحكم والمتطلبات التي تحكم وجودها في جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تناولنا فيه أزمة التعليم التي تواجه الأسر بجمهورية مصر العربية وآفاق حلها. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء، وأشكركم أنتم كمان على حسن
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان. ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نتناول فيه تصريحات كل من القائد العام للقوات المسلحة الفريق برهان، والتي أعلن فيها عن نيته الاتجاه لتسليح المدنيين على نطاق واسع خلال عزائه في أحد ضباط القوات المسلحة الذين قتلوا في معارك شرق الجزيرة يوم أمس الأربعاء، بجانب تصريحات قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي قبل أسبوعين، والتي أشار فيها إلى اتجاهه لتحشيد 1,000,000 مقاتل جديد للمشاركة في الحرب الدائرة. ضيوف حلقتنا كل من الأستاذ الجميل الفاضل الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ ماهر أبو الجوخ الكاتب والمحلل السياسي. حول إلى أي حد ستؤثر هذه التصريحات على الأوضاع الميدانية وعلى مستقبل هذه الحرب الجارية في البلاد؟ نبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، فلنستمع له.
يبدو أن كلا القائدين برهان وحميتي الآن يتجهان إلى تصعيد بوتيرة عالية، ويحشدان كافة المكونات الاجتماعية لمواجهة واقع الحرب، وهذا طبعا سيؤثر بشكل مباشر على كافة الجهود التي كانت تعمل الأطراف المختلفة وعامة الشعب السوداني في إمكانية أن تضع هذه الحرب أوزارها بأسرع ما يمكن، وأن يتم طي ملف هذه الفظائع والانتهاكات الكثيرة التي وقعت من طرفي القتال. لكن بكل أسف يبدو أن الحالة الراهنة دفعت كلا الطرفين لمزيد من التصعيد، خاصة مع تحركات القوات المسلحة الأخيرة والانفتاح على أجزاء من العاصمة القومية الخرطوم بمجموعة ثلاث، وأيضا بالتحركات التي وقعت في بلاد سنار وفي جبل موية. ردة الفعل التي حدثت أعتقد من قبل قائد قوات الدعم السريع هي بمزيد من التحشيد وذكر رقم 1,000,000، وبالتالي المؤشر الأساسي في هذه القضية أن إطالة أمد الحرب. يبدو أن الحسم العسكري أو خيار الحسم العسكري أو ما يتوهم هؤلاء المقاتلون أنهم قادرون على حسم المعارك عسكريا أصبح هو الخيار الأول بالنسبة لهم، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على المدنيين في كافة المناطق التي تشهد النزاع مسلح ومواجهات، ويزيد من أعداد النازحين التي تجاوزت 10,000,000 شخص وكذا اللاجئين في ظل أوضاع معقدة وظروف شبح المجاعة يحاصر مناطق مختلفة ويؤثر، إضافة لحالة الوبائيات التي استشرت في الفترة الأخيرة. وأرى في تقديري أن الصورة سوداوية ومظلمة في ظل هذه المؤشرات، لكن يبدو أن كلا الطرفين الآن ربما يذهبان إلى خيار آخر يتعلق بفرض سلطات أمر واقع بالنسبة لقوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها، وقوات الجيش المتمركزة أو مركز سلطتها في بور السودان، وربما ينتقل إلى عبرة، وبالتالي يمكن أن يشهد السودان ما يشبه النموذج الليبي. لكن بكل أسف لو أن هذا حدث أيضا من الواضح أنها مقامرة أخرى من مقامرات الحركة الإسلامية. أنا أرى بأن كلا الطرفين يقودهم الآن سياسيا على الأقل مجموعات تنتمي إلى تنظيم الإخوان في السودان، وهذا يعني أن قيام سلطتي أمر واقع في مرحلة قادمة أيضا يجعل هاتين السلطتين سلطتين لذات التنظيم الإخواني. سواء من هذه الطرف أو ذاك الطرف، وهذا ملمح خطير أنا في تقديري. يعني كافة القوى المدنية الديمقراطية لم تجد فرصة لتعديل الأوضاع في البلاد، حيث تصبح هناك فترة انتقالية وأن يصبح هناك تمهيد لعملية استئناف التحول الديمقراطي، عملية التحول الديمقراطي، ويقطع الطريق على تحقيق واستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وهذا المؤشر ربما في كواليس الحركة الإسلامية يكون هناك تدبير، حتى لو أن أصبحت هناك سلطتان على قرار النموذج الليبي، تصبح كلا السلطتين تحت هيمنة وغضة الإسلاميين. هذا وضع أيضا لا يتأتى إلا عبر التصعيد العسكري والعمليات الحربية، لأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو لوقف العدائيات أو لإحداث تسوية سيأتي بأطراف سياسية غير مرقوب فيها. هذا الخيار ربما يكون هو الخيار الأمثل والأفضل للحركيين الإسلاميين في السودان، أن تصبح هناك سلطات أمر واقع ويتم الإقرار بها والاعتراف بها، تشابه النموذج الليبي أو حتى تشابه النموذج الصومالي الذي فيه كانتونات صغيرة تدار. الحركة الإسلامية غير منفعلة أصلا بقضية الدولة الوطنية أو القطرية، تريد موطئ قدم أيا كان حجم هذا الرقعة الجغرافية التي يمكن أن تمارس فيها سلطاتها، وأن تفلت من العقاب لجرائم كثيرة ارتكبت خلال أكثر من 3 عقود وطيب ملفات كانت هي موجودة. أعتقد أنه هي محاولة لإعادة إنتاج الوجود ربما فيما يشبه دولتين مختلفتين، يصبح القاسم المشترك الأعظم أن من يقودها إسلاميون. هذا الوضع خطير، هذا التصعيد أنا في تقديري يمكن أن يفضي إلى هذه النتيجة، وأعتقد أنها لو أنها حدثت يمكن أن تحدث بتدبير. هذا هروب من طاولة التفاوض، لأن طاولة التفاوض ستدخل أطراف أخرى غير مرغوب فيها، وهذا هو خيار أفضل للحركة الإسلامية. ربما أننا لاحظنا أن بعض قيادات الحركة الإسلامية كسناء حمد كغيرها لا يحملون كثيرا على قائد الدعم السريع، والآن هم يستقبلون اللواء كيك الاستقبال الفاتحين. ليست هناك مشكلة، المشكلة الحقيقية باستمرار هي مع القوى المدنية الديمقراطية، ولذلك لا يوجد طريق لقطع الفرصة أمام هذه القوى سوى بإطالة أمد الحرب، وبالتالي خلق أمر واقع من خلال السلطتين العسكريتين في مناطق نفوذ. من يقود هذه التكوينات ربما يصبح هم الإسلاميون أنفسهم سواء في هذا الشق أو ذاك، وهذا يمكن أن يكون هو الخيار الذي يدفع للاتجاه نحو التصعيد الميداني والعسكري لفرض هذا الأمر الواقع.
ننتقل مستمعين الكرام وحول نفس الموضوع، موضوع تصريحات كل من البرهان وحميتي حول الاتجاه إلى تسليح المدنيين أو إلى تحشيد عدد أكبر من المدنيين ومشاركتهم في هذه الحرب وتأثير ذلك على الأوضاع الميدانية ومستقبل هذه الحرب. ونستمع إلى الأستاذ ماهر أبو الجوه الكاتب الصحفي والمحلل السياسي.
شكرا جزيلا زملاء إذاعة راديو دبنجة. مؤكد أنه تصريحات أو التصريح الطويل الذي أدلى به قائد قوات الدعم السريع في بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر، وبالنظر للتصريح الذي أورده قائد الجيش في زيارته لمناطق شرق الجزيرة، يمكن القول بأنه إحنا فعليا الآن نشهد المرحلة الثانية أو الموجة الثانية لحرب السودان. هذه الموجة الثانية طبيعتها طبيعة أهلية، طبيعة قبلية، طبيعة التنادي فيها ليس على أساس الصراع من أجل مواساة الدولة أو الحفاظ على وحدة البلاد أو الحفاظ على الشرعية. هذا الصراع هو صراع الكل ضد الكل، بالتالي هذا الصراع فعليا بالتصريحات المنسوبة للأطراف هو فعليا يحقق السيناريو بتحويل هذه الحرب لحرب أهلية شاملة، حرب الكل ضد الكل. وبالتالي أنا في تقديري أن خطورة هذا السيناريو أنه يترتب عليه انفلات أعمق في الأوضاع، زيادة في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، توسعة أضرار ونطاق الحرب وزيادة وتنامي العنف فيها. هذا السيناريو في مجمله يقود لي السيناريو المرتبط بمسألة القبول، بمسألة التقسيم، وهذا التقسيم ينتج فعليا لأنه هنالك غبائن ومرارات واحتقان شديد. خطورته أنه يشرع لمسألة التقسيم سواء كان تقسيم سياسي لدولتين أو أكثر، أو تقسيم إداري على نسق النموذج الليبي أو النموذج اليمني أو حتى خلق نموذج تقسيم إداري خاص بالسودان. لكن كل هذه المؤشرات في تقديري تقود لموجة ثانية من الحرب. نتيجة هذه الموجة الثانية ستكون من المؤكد أنها ستعزز مسألة التقسيم، ستجعل مسألة القضايا المرتبطة بالانتقال الديمقراطي والحكم المدني الديمقراطي هي في تتراجع في الأولويات، تصبح الأولوية لوقف الحروب والانتهاكات، وبالتالي هذا يغير تركيبة المعادلة ويغير أوضاع الأطراف المتصارعة الآن، ويخلق مراكز قوة جديدة قد تكون طابعها قبلي، قد يكون طابعها عشائري، قد يكون طابعها مجتمعي. هذا كله في الختام يعني يؤثر بشكل مباشر على التصورات المدنية الديمقراطية لمستقبل الدولة في السودان. بالتالي هذا سيكون لديه تأثيرات تداعيات خطيرة. هذا جزء من السيناريوهات التي كان يسعى لها بتقدير نظام البايت منذ بداية الحرب، أنه يريد أن يحول هذه الحرب لحرب أهلية شاملة تؤدي إلى التقسيم والتفتيت، لأنه فكرتهم الرئيسية تقوم على قبول مسألة التقسيم وشرعنته وإيجاد المبررات الموضوعية والاجتماعية كما حدث في جنوب السودان، خلق مرارات وغباين واحتقانات لتبرير وشرعنة موضوع الانفصال، رغم أن هذا الأمر كان أمر خطير غير مقبول، هو مناقض للفلسفة العامة التي قامت عليها الدولة السودانية منذ الاستقلال، لكن تم كما ذكرت لك قبول هذا الأمر. أعتقد أن هذا الأمر نتيجته هو موجة ثانية من الحرب، آثاره المستقبلية هو تعزيز وشرعنة مسألة قبول فكرة التقسيم الإداري أو السياسي للسودان.
طيب هل تشكيل حكومة لدى كل طرف من طرفين الحرب يدخل في إطار هذا السيناريو؟
طبعا مؤكد أن مساعي كل طرف الأطراف أن يشكل حكومة، هذا هو تعزيز لمسألة التقسيم، بالتالي مسألة التقسيم هذه سيكون موجودة ومقبولة على الأرض. لكن من الضرورة أيضا استصحاب بأن قد تكون هناك فروقات في تجربة الطرفين فيما يتصل بإدارة الدولة وخياراتهم في وجود موارد لهما في مناطق سيطرتهم، بالتالي الصراع الذي يدور حتى في عدة مناطق هو أيضا مرتبط بمسألة التقسيم، مرتبط أيضا بمسألة صراع الموارد. ولذلك أنا أعتقد أن ما يحدث فعليا الآن هو في رأيي هو لوضع سيقان على الأرض لفكرة القبول بفكرة التقسيم. أعتقد هذا هو العنوان الرئيسي للموجة الثانية من الحرب، ليست غير الانتصار ولكن هو تأسيس وضعية تقسيم مريحة لأي من الطرفين.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي حاولنا فيه أن نحلل ما أورده القائد العام للقوات المسلحة يوم أمس حول الاتجاه لتسليح المدنيين على نطاق واسع، وما ذكره قائد قوات الدعم السريع حميتي قبل أسبوعين بتحشيد 1,000,000 مقاتل جديد للمشاركة في الحرب وتأثير ذلك على الأوضاع الميدانية ومستقبل الحرب الجارية. أنا بشكر كل من الأستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والأستاذ ماهر أبو الجوخ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي والمتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024. الجيش السيطر على مدينة السوكي بولاية سنار صباح اليوم بعد يوم واحد من استرداد الدندر. الطيران الحربي يقصف مليد بولاية شمال دارفور صباح اليوم. مئات النازحين من شرق الجزيرة يصلون إلى القضارف وحلفة جديدة في حالة إنسانية سيئة وأعداد أخرى في الطريق. لجان مقاومة رفعة تكشف عن مقتل 7 أشخاص أمس وقصف قريتين وتحجير ونهب 7 قرى بواسطة الدعم السريع. مصفوفة تتبع النزوح تكشف عن نزوح 350 أسرة من محلية أم القرى بالجزيرة يوم السبت الماضي بسبب المعارك الدائرة. تقدم تحمل قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن الانتهاكات الكبيرة في شرق الجزيرة. البرهان من البطانة سنسلح كل قادر على حمل السلاح وسنواصل الحرب إلى حين القضاء على قوات الدعم السريع. الباشا طبيق خطاب البرهان في البطانة مؤشر خطير لاتساع دائرة الحرب وتحولها إلى حرب أهلية شاملة. عضو المجلس الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع أيوب نهار قواتنا انسحبت بكامل اعتادها من الدندر وفق خطة عسكرية. اعتقال سيد أحمد الخطيب عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي من منزله بمدينة عطبرة وتقتاده إلى جهة غير معلومة. اعتقالات واسعة لأعضاء لجان المقاومة والقوى المدنية والسياسية بالنيل الأزرق. صحيفة السودانايل الإلكترونية تتعرض لعملية تحكير تؤدي لتوقفها لمدة أسبوع وفقدان محتويات 3 أشهر. مراسلون بلا حدود تطالب مصر بعدم ترحيل 4 صحفيين سودانيين. ارتفاع في حالات الإصابة بحمى الضنك في كسلة وتزايد الطلب لنقل الدم في المستشفى. وزير الصحة بشمال دارفور يقر بارتفاع حالات سوء التغذية وسط الأطفال دون سن 5 بجانب الحوامل والمرضعات. ولي الأحد السعودي وزير الخارجية الأمريكي بحسان قضايا المنطقة ومن بينها السودان بالرياض. الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تعتزم إعداد خارطة الطريق لكل فصائل شرق السودان وإعلان تنسيق سياسي وعسكري. قوات تحرير شرق السودان تجهز ميثاق حماية شرق السودان وتستعد لأرضه على مختلف الجهات المسلحة والسياسية والمدنية. تعجيل زيارة المبعوث الأمريكي ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى السودان إلى أجل غير مسمى. الخارجية السودانية تتهم 12 من الدول الغربية والجهات المانحة بالتحامل على الحكومة السودانية والقوات المسلحة. 4000 طالب وطالبة يستعدون للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في شرق تشات. 3763 طالبا وطالبة من الجزيرة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بولاية القضارف. مجلس البيئة يكشف عن تلوث كيميائي بالخرطوم بسبب ضرب الميليشيا المناطق الصناعية. الخارجية السودانية تطلب من سفيرها بالإمارات إخلاء مقر إقامته وتسليم السيارة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.